وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة حلقة اليوم يعني أو حلقة بتاعت النهاردة هي الحلقة اللي قبل رمضان مباشرة، ووجدت إن في موضوع مهم لازم نتكلم فيه قبل دخول الشهر الكريم. كل سنة حضراتكم جميعا طيبين، والإخوة في الاستوديو والزملاء في كنترول طيبين وصحة وسعادة. موضوع الغاز وأنبوبة البوتاجاز. الموضوعين هما أو الموضوع ليه شقين، ولكن الشقين مهمين جدا: توصيلات الغاز للمنازل، وأيضا توصيل أنبوبة البوتاجاز للمنازل التي لا يوجد بها توصيلات للغاز. موضوع هام جدا. هل رمضان إن شاء الله بمشيئة الله تعالى يمر بخير وسلامة، أم هيكون هناك أزمة كما تعودنا في أنبوبة البوتاجاز، ونرجع بقى بالذاكرة ورا بعد الثورة بشهور قليلة والقتال على أنبوبة البوتاجاز وهكذا. والحلم اللي بيراوي كثير من المصريين، ملايين من المصريين، حلم أن يكون هناك توصيلة للغاز في منازلهم وبيوتهم. لذا يسعدنا أن يكون معنا المهندس محمد أحمد غراب، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاز. أهلا بيك
فندم. أهلا بيك فندم.
وهي الشركة المسؤولة عن أنبوبة البوتاجاز. ايضا في ضيافتنا ويسعدنا يكون معنا المهندس مصطفى اسماعيل، رئيس مجلس اداره شركه غاز مصر. اهلا بك فندم.
اهلا بيك يا
عمدي. وهي الشركه المسؤوله عن توصيل الغاز لوجه بحري
كمنطقه امتياز، ولكن شغالين في القاهره واسكندريه والجيزه.
دخلت على تاون جاز يعني؟
شغالين مع تاون جاز.
باشمهندسين، الساده الباشمهندسين، الموضوع اليوم موضوع هام جدا، لكن قبل ما نبدا هنبدا اولا مع الباشمهندس احمد، هيدينا نبذة مختصرة عن الشركة ودور الشركة في هذه العملية.
وانا بس عايز اوضح للمستهلك يعني بعض معلومات عن منظومة البوتاجاز. مصر بتعبي سنويا 4.5 مليون طن بوتاجاز بما يعادل 360 مليون اسطوانة، بمعدل 30 مليون اسطوانة شهريا. مصر بتستورد 55% من احتياجاتها من البوتاجاز بما يعادل 2.5 مليون طن بيتم استيرادهم، و2 مليون طن انتاج محلي. سعر طن البوتاجاز استيراد 1000 دولار.
طن
البوتاجاز
بيعمل كم انبوبه؟
1000 دولار. الطن بيعمل 80 اسطوانه.
80 اسطوانه
يعني البوتاجاز اللي داخل الاسطوانه تكلفته 80 جنيه بدون اي اعباء تعبئه او صيانه او اي تكلفه
او عماله او النقل.
تمام كده،
هو يعني متوسط 100 جنيه للاسطوانه.
تمام كده، اللي هي الاسطوانه اللي الدوله بتبيعها ب 2 جنيه ونص، وده من سنه 90. يعني سعر الاسطوانه 2.5 من سنه 90 ثابته لم تتغير، في حين التكلفه على الدوله بتتعدى 80 جنيه. هو متوسط طبعا نتيجة ان البوتاجاز سلعة موسمية، يعني بيزيد استهلاكها في الشتاء وبيقل في الصيف. فاحنا المتوسط بتاعنا في الصيف 8 شهور الصيف بيبقى 12000 طن يوميا، وفي 4 شهور الشتاء بيبقى 14000 طن يوميا.
طب دي معلومات عن الغاز.
تمام.
او البوتاجاز عفوا. عايزين نعرف دور شركة بتروجاز او علاقتها ايه بهذه المنظومة.
تمام. دور شركة بتروجاز ان هي بيتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تحديد احتياجات مصر من البوتاجاز، على اساس ان احنا وفقا لقاعدة بيانات بيتحدد احتياج مصر من البوتاجاز اللي بتقوم الهيئة بتوفيره. بتروجاز البوتاجاز اللي سواء المستورد او المحلي بيجي يتخزن في خزانات في شركه بتروجاز، وبتقوم بتروجاز بنقل هذا البوتاجاز الى 50 محطه تعبئه منتشره على مستوى الجمهوريه في كافه محافظات الجمهوريه. 50 محطه تعبئه البتروجاز بتقوم بتوصيل البوتاجاز لهذه المحطات سواء بالخطوط عن طريق شركة أنابيب بترول، أو بالعربيات عن طريق شركة السهام، ودي شركات داخل القطاع. المصانع دي بتبقى مهمتها هي تعبئة الخطة بتاعتها من البوتاجاز، وتسليمها إلى المستودعات المربوطة على هذه المحطات.
ده دور هذه الشركة.
دور شركة
بتروجاز. نيجي للمهندس مصطفى إسماعيل، باشمهندس مصطفى، مسألة توصيل الغاز للمنازل حلم وراود كل مصري لا توجد عنده هذه الخدمة. معوقات إيه اللي بتواجدوها خاصة في منطقة بحري؟
هو عموما حضرتك مشروع الغاز الطبيعي احنا شغالين في هذا المجال من سنة 80.
تفضل.
عفوا. يعني النهارده بقى لنا حضرتك 32 سنة شغالين في هذا المجال. هي يعني تملي كانت المعوقات بتقابلنا في المرافق. في التوصيل.
المرافق العامة اللي تحت الأرض.
توصيل المرافق والشغلات والتصريح. كان تعدية المجاري المائية النيل. الحمد لله يعني في الفترة دي طبعا بخبرتنا ومع التعامل مع المحليات يعني بقت العملية سهلة شوية.
طيب باشمهندس محمد أحمد غراب، عايزين نتحدث عن مسألة الأزمة التي تمر بها مصر دائما، هي أزمة موسمية طبعا بتظهر في فصل الشتاء وعملت القتال على الأنبوبة. إيه السبب؟ ما دمنا إحنا بنغطي احتياجات السوق وعندنا دراسات احتياجات السوق.
أنا أقول لسيادة الحاجة، منظومة البوتاجاز بتعتمد على ثلاث أركان. الركن الأول اللي هو توفير المنتج، تمام، والهيئة المصرية لعمل البترول بيتم التعاقد مع الشركات اللي هي هتورد البوتاجاز. ده تعاقد بيتم من بداية السنة المالية، فإذا التعاقدات بتتم من بداية السنة المالية مع الشركات اللي هي سواء شركة سنوتراك اللي بتجيب عن البوتاجاز من الجزائر أو الشركة العربية اللي بتجيب من دول الخليج، بيتم التعاقد معها على الكميات المتفق على توريدها، تمام. الركن الثاني اللي هو محطات التعبئة. احنا عندنا 50 محطة تعبئة على مستوى الجمهورية، ودي تملك طاقات ضعف الاحتياجات الفعلية، تمام. الركن الثالث هو التوزيع، وهو دايما المشكلة بتحصل في التوزيع.
ايه بقى المشكلة اللي بتحصل
في المشكلة التوزيع؟ اللي بتحصل في التوزيع يعني لو احنا مثلا المفروض المستودع اللي بياخد حصته سواء من مصانع الشركة او من مصانع القطاع الخاص، المستودع ده المفروض بياخد الحصة بتاعته، بيروح المستودع يسجل الحصة في دفتر 21 بترول اللي المفروض بيشرف عليه مفتش تموين موجود داخل المستودع، بيمضي ان المستودع وصلته الحصة بتاعته وتم توزيعها على المستهلكين. طبعا في غياب الرقابة الراجل بياخد الحصة بتاعته، بيطلع من المصنع لا يتوجه الى المستودع ولا يتوجه الى المنطقة بتاعته، ولكن يتوجه الى مزارع الدواجن، اماين الطوب، اللي هي الانشطة المحظور استخدام البوتاجاز فيها. لان وفقا للقرار 102 لسنة 2011 قرار وزير التموين، ان يحظر استخدام البوتاجاز في الانشطه الصناعيه زي امينه الطوب والمسابك. لو تخيلنا ان امينه الطوب دي بتستهلك 400 اسطوانه في اليوم، 400 اسطوانه في اليوم دول يغطوا احتياج 100 اسره لمده شهر. لو فرضنا ان الاسره هتستخدم
400 اسطوانه في اليوم،
400 اسطوانه في اليوم
ده رقم مهول،
تمام، لان امينه الطوب دي بيحرق الطوب بالبوتاجاز، رغم ان الرخصه بتاعته ان هو يستخدم المازوت، الا ان برضك في غياب الرقابه وتجديد العقوبات بيستخدم اسطوانه البوتاجاز، وده معناها ان هو بياخد حق المستهلك اللي احنا مدعمين البوتاجاز من اجله. تمام، هو ده غياب الرقابه هو اللي بيتسبب فيه. تاني حاجه ان هو في طبقه وسطاء بتظهر، يعني المفروض
اللي هم الباعه الجائلين،
الباعه الجائلين دول، ودول اللي يمكن في الفتره اللي سيادتك اتكلمت عليها اتباع من مصانع تصنيع الاسطوانات 2 مليون اسطوانه نزلوا السوق. 2 مليون اسطوانه دول لما ينزلوا السوق عن طريق طبقه الوسطاء ويعبوهم ويخزنوهم،
يعبوهم فين؟
لك يومين.
عفوا نقف هنا. يعبوهم فين؟
هيغيروهم من المستودعات بالطرق الخلفيه اللي انا بقول لسيادتك عليها. يعني
ازاي؟
يعني دلوقتي المستودع اللي هو خد حصته خد 300 اسطوانه المفروض يروح مستودعه يبيعها في المنطقه بتاعته، لا هيروح للوسطاء دول يبيع لهم الاسطوانه المعبأه
عشان تبقى اغلى.
تمام، هيخزنوها،
هيستفيد،
هيخزنوها، يخزنوها ويبيعوها اغلى. تخزين هذه الاسطوانات، ولذلك انت تلاقي هي بتبقى ازمه مفتعله، يعني مثلا ازمه تستمر يوم او اثنين او ثلاثه، دي ازمه مفتعله. لان لو مش لا يعني ما بتستمرش اكتر من كده. ليه؟ لان بقول لك يعني طالما المنتج متوفر، طالما المنتج متوفر ف يعني الازمه لما بتحصل فتره بسيطه ده يعني ان هي ازمه توزيع ومش ازمه توفير منتج. لان انا مش معقول هعمل كونتراتو مع شركه في اسبوع عشان تورد لي بوتاجاز، لا ده الكونتراتو ده متعاقد من 1/7 من بدايه السنه الماليه، والشركات بتنتظم في توريد منتج البوتاجاز. الخلل كله في منظومه التوزيع. ولذلك يعني احنا لما قعدنا مع هيئه عمليات القوات المسلحه في ظل الثلاث الامني قلنا لازم تجديد العقوبه على اللي يتلاعب في السلع المباعه،
تعديل التشريع او تعديل لقوانين.
هو بيتعمل له قضيه بيدفع غرامه
وبعدها بساعتين،
انما لو ده هيتحبس او هيتاخد ضده اجراء او هيغلق المستودع بتاعه لمده شهر او كده
ومخالف للشرع والدين للاستغلال والاحتكار.
وهذا هو غياب الرقابه. احنا عندنا المفروض ثلاث جهات رقابيه بتراقب منظومه البوتاجاز في التوزيع، اللي هي وزارة الصناعة من خلال مصلحة الدمج والموازين اللي هي المفروض بتروح المصانع وتراقب وزن الاسطوانة، مباحث التموين اللي هي بتراقب السعر والسعر، وزارة التموين اللي هي من خلال الدفتر 21 بترول اللي موجود في المستودعات واللي هو بيحكم وصول الحصة للمستودع وتوزيعها للمستهلكين بالمنطقه.
طب قبل ما اسالك على عمليه القضاء على مافيا التوزيع، اسال المهندس صفا اسماعيل، انت عندك ويتنج ليست قد ايه يا فندم؟
انا عايز
او عندك قوام انتظار قد ايه؟
عايز اكمل على كلام احمد بيه على مستودعات او امين الطوب.
ما انا جاي لك ليها. جاي لك ليها بس عايز اعرف حضرتك
عندك فرق التكلفه بس.
عايز اعرف حضرتك عندكم انتظار قد ايه؟
انتظار بالنسبه لايه حضرتك؟
تركيبات الغاز.
لا احنا حضرتك احنا بننزل المنطقه، يعني لو في اثناء تنفيذ المشروع بننزل المنطقه.
يعني بسمع ان عندكم انتظار، في ناس واخده مواعيد بعد 3 شهور، مواعيد بعد شهرين، الكلام ده.
لا لا لا، المواعيد عندنا حضرتك في بالنسبه لاعمال الصيانه والفك والتركيب دي لا تتعدى 3 4 ايام. انما لما تكون عماره جديده في منطقه فيها غاز طبيعي ممكن تاخد لها اسبوعين او ثلاثه. دي المواعيد اللي عندنا.
ده الطبيعي نورمال. طب في ضغوط عليكم؟
لا الحمد لله، لان عندنا باستمرار احنا بنزود الناس بتوعنا والمجموعات وبتاع طبقا لطلبات العميل يعني. فبالتالي لا نتعدى، يعني لو عماره جديده في منطقه بور حضرتك فيها غاز لا تتعدى الثلاث اسابيع.
انت تستفيد اكتر لما توصل لمنزل ام توصل لمزرعه دواجن او امير الطوب؟
لا انا الاستفاده من ناحيه ايه حضرتك؟ يعني
انا اسمع ان المنزل مدعم من الدوله.
ايوه
التوصيلات المنزليه، انما التوصيلات دي التجاريه غير مدعومه.
لا انا بالنسبه لي حضرتك المصانع تقصد؟ يعني
المصانع.
المصانع يعني انا موصل لمصنع او اوصل لمنزل، انا بالنسبه لي ما تفرقش. بس هي الفكره ايه؟ ان انا لما بوصل لمصنع بتبقى التكلفه على حساب العميل. لما بوصل لمنزل بتبقى التكلفه جزء على العميل وجزء الثاني قطاع البترول بيتحمله. اذا هنا انا كشركه يعني ما فيش مشكله ان انا اوصل لده وده، هو الدعم او الفرق في التوصيل او التكلفه بتحمله قطاع البترول.
امال ايه المعوقات اللي تمنع توصيل لمزارع الدواجن المنتشره في وجه بحري زي الغربيه وزي البحيره وزي محافظه الالويه وبنها وبعض مصانع الطوب او امايل الطوب كما يطلق
عليها؟ هي حضرتك مزارع الدواجن تمدي بنلاقيها في اماكن متفرقه، يعني حضرتك في منطقه كده منطقه زراعيه في وسطها مزرعه دواجن. ما بين المزرعه ومزرعه مسافات بعيده، وبالتالي ما تقدرش توصل لهم شبكه غاز ارضيه، هتبقى مكلفه جدا.
مكلفه على الدوله طبعا.
جدا على اي حد يعني. ولكن مثلا لو ناخد نقول مزارع الدواجن كلها نعمل لها منطقه تتجمع فيها مزارع دواجن، في الحاله دي ممكن يتوصل لها غاز طبيعي. يعني في الحاله دي، انما هي مشكلتها انها مش في حته واحده ومش منظمه. زي المسابك. المسابك برضه حضرتك بتلاقي فيها مناطق كتيره جدا متفرقه. في هنا مسبك بعديها بنص كيلو مسبك تاني، فكل دي بتبقى تكلفه الشبكه الارضيه عاليه جدا. انما لو المصانع المسابك دي او المزارع
وكذلك الامر على مصانع الطوب.
ومصانع الطوب طبعا كل ما اتجمعت بتبقى احسن، ولكن مصانع الطوب القريبه من الخط بنوصل لها.
طب الفترة السابقة حضرتك وصلتوا كام عميل؟ او كم يعني كم الف فرد تم توصيل غاز ليهم؟
احنا حضرتك من مشروع غاز طبيعي بدا في مصر سنه 80، من سنه 80 لحد النهارده وصلنا حوالي 5 مليون عميل. ده على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها.
على غاز مصر،
شركه غاز مصر احنا قمنا بتوصيل 3 مليون منهم، يعني 3 مليون من ال 5 مليون. لان كان من سنه 80 او شركه غاز مصر اشياء سنه 83 وما قبلها كان شركه ويليام بريس، وكنا احنا شغالين برضو معها يعني
بطل.
مش يعني كنا
تدريب
من خلال بتروجاز كنا شغالين معها. لما خلص العقد بتاع ويليام بريس سنه 83 انشات غاز مصر، وبالتالي كلنا الكوادر اللي اشتغلت في ويليام بريس كنا شغالين من 83 ل 96 ما كانش بيحد بيوصل غاز طبيعي غير شركه غاز مصر. كان مع من خلال تاون جاز بتروجاز ثم بعد كده تاون جاز.
طيب قبل ما اسالك على المستهدف في الفتره القادمه ناخد اتصال تليفون من استاذ احمد من القاهره.
استاذ احمد
اهلا بيك، السلام عليكم.
الله اهلا بحضرتك. المشكله ان احنا من زمان من قبل الثوره كان بيقول لك يا فرعون ايش فرعونه، قال له ما لقيتش اللي يلمني او اللي يردني. الامريكان كانوا بيعملوا بركيتي على يقول لك في الوانزا الطيور ويقضوا على اليابس والاخضر ويبيعوا لنا مصلات، وفي الاخر يقول لك انفلونزا الخنازير. طب فين راحت في الفرنزا الطيور ما تعرفش؟ هؤلاء يا سيدي طبعا الغاز دول طبعا النظام السابق يقول لك عايزين مليار ونص.
عفوا استاذ احمد، عفوا انا اختلف مع حضرتك. احنا هنا لست مجال لالقاء اتهامات، انا اتهم حد انه نظام سابق او نظام حالي. مفيش حاجه اسمها نظام سابق ونظام حالي، في واحد مسؤول موجود على كرسي على شركه، عليه ان يتقي الله في هذه المسؤوليه وان يراعي الله ويخاف الله في هذه المسؤوليه ويخدم وطنه، لان دي رساله بيقدمها من خلال موقعه. اما مساله نظام سابق او نظام حالي ما حدش دخل جوه قلوب الناس وما حدش يعني مطلع الراجل ده راجل كويس ولا مش كويس، فعلينا ان احنا لا نلقي الاتهامات جزافه. استاذ احمد معانا ولا
انا معاك يا حبيبي؟
اتفضل. فقصدي اقول لحضرتك ان احنا ايه علشان نتقي ربنا ما ينفعش اقول لك اصل انت كنت في الحزب الوطني، ايش عرفني او انت كنت ايه.
هقول لك حاجه يا سيدي.
اتفضل يا فندم.
هم ورطوا الرئيس في مليار ونص مليار للجاز. طب الجاز ده خد حسني مبارك ومشي يعني، ولا هم قصدهم يخلوا السيطره وهيمنه على البلد عشان يمشوا الناس كلها ايه، يمشوا الناس كلها على مزاجهم وياخدوا موارد الدوله كلها ويقول لك مش هنشتغل. يا عم طب سيب الناس تشتغل. لا مش عايزين الناس تشتغل. والراجل بتاع البوتاجاز ده هم الجيش ظبط البلد في يومين بس لما اصدر احكام عرفيه. هم لو عايزين يظبطوا البلد هيظبطوها.
طيب استاذ احمد يعني. استاذ احمد انت المشكله اللي بتعاني منها ايه؟
المشكله يا سيدي ان احنا مش عايزين نتخلص من الجيش ولا النظام السابق اللي دمر البلد. اللي عايزين نعيش طول النهار قاعدين في استوديو تحليلي، استوديو مش عارف ايه. احنا فاضيين؟ احنا مش فاضيين للكلام ده يا استاذ. لا عايزين يسيب الناس تشتغل ولا السلاح اللي خدوه بتاع البلد عايزين يحموا بيه امن البلد. لا خدوه يحمي حسني مبارك والراجل البرتيات كل واحد ماسك اداره بيوظف نفس النظام القديم.
طيب استاذ احمد معلش احنا برضو خرجنا عن نطاق الموضوع ان احنا نتحدث عن ازمه انبوبه البوتاجاز ونتحدث عن توصيل الغاز. فحضرتك يعني يا ريت لو في مشكله محدده في هذا الامر حضرتك تقولها. الحاجه الثانيه انا عايز اضيفها ان جيش مصر جيش وطني. جيش مصر جيش عظيم. وجيش مصر عمره ما كان خاين، عمره ما كان عميل، عمره ما كان نظام سابق او نظام حالي. الجيش المصري ملك لمصر والمصريين. اللي في الجيش المصري هم اخواتنا واهالينا واخواتك واهلك واخوات اي مصري. فالجيش المصري جيش عظيم. فاستاذ احمد لو هو معانا استاذ احمد برضه يا جماعه ولا؟ طب استاذ احمد مش معانا. طيب نرجع نستكمل. انا طبعا مش عارف ايه موضوع المليار ونص بتوع الجاز، انا مش عارف ايه هما، ولكن احنا خرجنا عن اطار موضوعنا وده مش موضوعنا. طيب هناخد الاخت سلوى. اهلا وسهلا اخت سلوى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا من دسوق. اي انا من دسوق وانا دلوقتي الغاز ما دخلناش في حي الشركات وحي الكشله وحي المستشفى. وبينما ان السوق كلها متركبه الغاز، ينفع ان ناس تركب وناس لا؟
طيب يرد عليكي حضرتك عايز اسالها سؤال؟
لا هو حضرتك طبعا دسوق في شركة أخرى شغالة هناك، ولكن هي
طيب ممكن بعد إذن حضرتك يا حاجة سلوى نسيب لنا تليفون حضرتك وعنوانك في الكنترول، والمهندس مصطفى إسماعيل مشكورا يقدر يتواصل مع الشركة التانية ويشوف إيه المشكلة ويقدر يساعد حضرتك دي. يعني يكون شاكرين لي. شكرا الحاجة سلوى. حد تاني يا جماعة معنا؟ طيب نرجع لمسألة المستهدف الفترة القادمة قد ايه، كم عميل لشركة غاز مصر؟
فاحنا قلنا بس في الاول الفترة اللي فاتت احنا كده في 5 مليون عميل غاز طبيعي، الشركة قامت بتوصيل 3 مليون منهم. استكمالا لاحمد بيه على البوتاجاز، 5 مليون عميل النهارده اللي بيشتغلوا بغاز طبيعي دول تقريبا بيوفروا حوالي 120 مليون.
هنيجي لمسألة توفير، والله حاططها في دماغي
يعني. مليون اسطوانة في بوتاجاز النهارده كانت هتبقى فيه مشكلة يعني. اصل يعني الناس اللي انا بقول رغم ال 5 مليون عميل اللي احنا وصلنا لهم، الناس بتقول طب احنا مش شايفين، ما هو في ازمه بوتاجاز. لا ده لولاش ال 5 مليون دول وصل لهم غاز طبيعي النهارده ما كانش بقى في ازمه بوتاجاز، ده كان بقى في طبعا
كارثه
بوتاجاز. فالخطه المستقبليه بالنسبه لنا احنا ان شاء الله في يعني احنا قدامنا هنوصل 300 الف عميل. احنا بنركز اولا في توصيل غاز طبيعي، بنركز على المدن والمناطق اللي هي كثيفة السكان، لان طبعا احسن لي ان انا اخش منطقة يعني اعمل بنية اساسية يستفيد بها عدد كبير من السكان بدل ما اخش في منطقة متفرقة ويبقى في شبكة ارضية كبيرة وبنية اساسية كبيرة وفي الاخر عدد المستهلكين قليل،
فتبقى العملية
وبالتالي بالتركيز على المناطق الكثيفة السكان بالاضافة الى المصانع وامان الطوب كل ده
كثافة السلك.
فاحنا النهاردة ان شاء الله في حوالي 300 الف عميل دول المستهدفين في المرك في الخصوص في توخ في اليوب في القناطر في كفر جزار في بنها، دول ان شاء الله المفروض ننتهي منهم في نهاية 300 الف دول ننتهي منهم في 2013 ان شاء الله للسنة الجاية نهاية السنة الجاية
ان شاء الله.
ده بالنسبة للمنزل. في عندنا كمان 100 مصنع في منطقة جمصة الصناعية وفي 15
هيوفروا بقى قد ايه سولار
في 15 مصنع كمان في منطقة اليوب. ال 15 مصنع اللي في اليوب زائد ال 100 مصنع اللي في جمصة دول اما نوصل لهم ان شاء الله غاز طبيعي دول يوفروا دعم ما بين البوتاجاز الغاز الطبيعي والسولار او المازوت اللي بيستخدموه، ده حوالي 250 مليون جنيه في السنة. ده لو لما نوصل ال 115 مصنع. النهارده عندنا احنا في مناطق الامتياز غاز مصر في 450 مصنع شغالين بالغاز الطبيعي
ما شاء الله.
450 مصنع دول
وفروا سولار قد ايه الدوله؟
بيستخدموا حوالي مليار متر مكعب غاز طبيعي، لو حولناهم لسولار يبقى الفرق في الدعم 3 مليار ونص جنيه في السنه.
ماشي عايزين نشوفهم بقى الدوله.
لا ما هم اكيد طبعا ما اولا هم بيروحوا طبعا بيروحوا في او هم بيوفروا الدعم اساسا لان كده كده في دعم يعني، فدول كل ده بيقلل الدعم يعني ده فعلا بيقلل الدعم اللي بتتحمله الدوله والا كان بقى الدعم وصل رقم عالي جدا يعني.
طيب قبل ما اسال المهندس محمد على قضاء على ملف التوزيع اخد اتصال تليفوني من الجيزه.
اتفضل
استاذ محمد.
السلام
عليكم. السلام عليكم. اتفضل.
انا عايز بس اسال الحاج مصطفى يعني عن سبب التاخير مثلا في التجاري، يعني انا مقدم مثلا من 4 شهور لسه مثلا قدامي شهر او ما وفيه محل تاني مقدم ليه برضو يعني ايه ما اداش معايا، بس الكلام ده في انجاز مش في غاز مصر عشان اكون تكون ايه الصوره واضحه يعني، فبيأخروا جامد يعني في التجاري. فعايز اسال بس الحاج مصطفى يعني ممكن تفسر لي منه ايه
طيب.
مثلا
الاسباب استاذ محمد بس عشان عندنا اذان المغرب حضرتك بس سيب بياناتك في الكنترول ونحن سوف نتواصل مع شركه غاز مصر. فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منا
صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار
الشورى قول وحوار والشورى للدين.
السلام عليكم. قبل الفاصل كنا نسأل المهندس محمد أحمد غراب على القضاء على مضي التوزيع.
تمام. هو بالنسبة طبعا زي ما قلنا هي عنق الزجاجة في منظومة البوتاجاز هي التوزيع. في سنة 2000 انشأت شركة بوتاجازكو. شركة بوتاجازكو ده على اساس ان هي تساهم في عملية التوزيع. بوتاجازكو دلوقتي بتقوم بتوزيع 15% من اجمالي الاستهلاك. والجديد بالنسبة لشركة بوتاجازكو على اساس انه برضك نحسن منظومة التوزيع ان بوتاجازكو تعاقدت مع 19 محافظة على توصيل الاسطوانة بطريق الدليفري مقابل اضافة 5 جنيه رسم التوصيل للاسطوانة المنزلي و 10 جنيه رسم التوصيل للاسطوانة التجاري.
ده كلام مهم جدا.
تمام.
19 محافظة فندم.
19 محافظة.
يعني انا لو انا ما عنديش غاز وعايز انبوبة اطلب الرقم الدليفري.
تمام. عن طريق بوتاجازكو بيجي لك.
ياخد مني على الانبوبه كام بقى توتال؟
الانبوبه المنزلي 9 جنيه
9 جنيه
4 زائد 5 جنيه مقابل توصيل والأنبوبة التجاري 17.5 جنيه اللي هي 7.5 زائد 10 جنيه مقابل توصيل. بردك بالنسبة
لتحسين، هل هناك بيان ب 19 محافظة مع حضرتك أو رقم الدليفري؟
ممكن سيادتك يبقى يعني
نجيب، ده مهم جدا
تمام
عشان أهالينا في 19 محافظة دول يقدروا توصل لهم الأنبوبة بشكل آدمي وبشكل محترم بدون نزول إلى مستودع أو وقوف طوابير بشكل مهين.
تمام، وتم الإعلان في الصحف والقنوات التلفزيونية على هذا النظام.
هل الأنابيب ليها حد معين يا باشمهندس محمد؟
الأنابيب
يعني أنا مثلا البيت عندي هل ليا مثلا عدد أنابيب محدد شهريا؟
لا
ليه أنبوبة ليه اتنين؟
لا لا
لو أنا لو سيناك كبير خمس أنابيب هاخدهم،
بتتصل تاخد اللي انت عايزه مقابل رسم التوصيل الاسطوان. الحاجة التانية بردك لتحسين خدمة التوزيع، بردك تم التنسيق مع المحافظين، واحنا بردك بنقول للمحافظين ان يتم تكوين شركات توزيع داخل المحافظات لتشغيل الشباب من خلال كيانات تحت إشراف المختصين بالمحافظة مقابل رسم توصيل بقرار من السيد المحافظ. كل ده على أساس إن
القضاء على باب التوصيل.
ليه؟ لأن إحنا دلوقتي يعني بوتاجازكو بتوزع 15% من المنتج، ولكن 85% من المنتج بيوزعه مستودعات تابعة للقطاع الخاص. وهي دي المستودعات هي اللي هي سبب الخلال بمنظومة التوزيع. فلو انتشر يعني كيانات تحت اشراف محافظين او مجالس قرى ومجالس مدن.
احنا ناخد الاتصال تلفوني. استاذ محمد سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم.
محمد سيد من اسكندريه.
اهلا بيك يا فندم.
لا سيادتك احنا الاول متاسفين على الاخ اللي اتكلم باسلوب مش كويس ده، وبعدين احنا سيادتك بتتكلم في
استاذ محمد
مشروع حيوي.
استاذ محمد عند حضرتك شكوى، عند حضرتك شكوى
حضرتك
استاذ محمد، لو عند حضرتك شكوى معينه في اطار هذا الموضوع الاخ اللي اتصل معلش يعني
عندي شكوى في الغاز الطبيعي يا فندم. عندي شكوى في الغاز الطبيعي.
انت حضرتك شغال في مترو جاز الاول؟
ايوه شغال في مترو جاز، وشرفنا ان باشمهندس احمد موجود مع حضرتك، والبشمهندس احمد لف على الشركات كلها،
واحنا
هنخسروه لانه فعلا ريت سيادتك تبرد له وتبرد لمصر، لان هو قرب ويطلع سن معاش وهيسيبنا وهيسيب البلد، لان فعلا هو اللي قدر يحل ازمه الانبوبه.
طيب
ربنا يديله الصحه ويكرمه يا رب.
مبروك عليك الترقيه، مبروك مبروك عليك الترقيه يا استاذ محمد. ايه الشكوى بقى؟
هو كان ازمه في مصر كانت عامله ازاي.
طب مبروك عليك الترقيه، ايه الشكوى بقى؟
ما فيش ترقيه ولا حاجه. طيب. احنا مترقيين بترقيتنا بالمهندس احمد قدام حضرتك.
شوف. طيب ايه بقى الشكوى؟
الشكوى بين بالنسبه للغاز الطبيعي، يا ريت البشمهندس بالنسبه للفنيين اللي بيطلعوا يخشوا الشقق، يا ريت يبقى في رسم كروك للشقق، ما يبقاش حاجه عشوائيه كده ومواسير بره وبتاع وكلام من ده. وحته العدادات على الجدارات جوه عشان بتتسرق مش حجه، ثلاث ارباع العماير فيها بوابين وفيها امن وفيها حاجات من دي، فمش شرط العداد يبقى جوه. يعني في منطقه سيدي بشر في اسكندريه لسه مدخلين الخطوط العموميه ومدخلين الجناب بتاعت البيوت، فيا ريت انا بتكلم على اساس ما يخشليش العماره يبوظها لي خالص. طيب. إراء الحته الفنيه بالنسبه لدخول المواسير.
شكرا استاذ محمد.
يا ريت يا فندم، واحنا مشكرين البشمهندس.
شكرا استاذ محمد.
واحنا بنشكر حضرتك اللي شرفتنا، والبشمهندس ده احمد خلي بالك ما بيروحش البيت خالص والله.
شكرا
شكرا.
استاذ عصام سلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا بيك يا فندم.
مين معايا؟
انت حضرتك اللي متصل بينا.
انا متصل عايز ادخل على المذيع هنا عشان تبقى عارف حضرتك احنا مش بنتكلم في التلفزيون بس. المفروض عشان ادخل شقه هنا 1700 جنيه رسوم اللي هو غاز مصر 1700 جنيه عشان ادخل شقه.
طيب
1700 جنيه رسوم بتاعتها لو انا واحد طبيعي. ماشي يعني
طيب. هجيب منين؟ استاذ عصام، استاذ عصام حضرتك فين؟ في اسماعيليه.
في اسماعيليه في الشيخ زايد برضه جمعيات.
الشيخ زايد ارض الجمعيات. حضرتك هتسأله سؤال يا باشمهندس؟ طيب
هسأله. ايوه عشان الرسوم دي 1700 جنيه انا دفعته ودخل بس
هيرد عليك استاذ عصام، هيرد عليك الباشمهندس مصطفى دلوقتي. شكرا لحضرتك استاذ عصام. في حد تاني يا جماعه؟ طيب قبل ما نرجع للمهندس محمد رد على الاستاذ صام
التكلفه
والرد على مساله الاعداد دي ما يبقاش من بره والمواسير والحاجات دي.
هو الاول بس الاستاذ عصام بالنسبه للتكلفه هو العميل بيتكلف حوالي العميل عشان ادخله غاز طبيعي بيتكلف حوالي 4500 جنيه ده تكلفه العميل. النهارده العميل بيتحمل منهم الرسوم اللي هي 1500 جنيه لما بوصل له غاز زائد 65 جنيه اللي هي الضرايب والدمغات والتامين يعني 1565
زائد مرضيه العمال.
لا لا مفيش مرضيه عمال دي ايصالات وعلى فكره المبلغ ده طالع يعني مش الشركات اللي بتحدده ده قرار وزاري او رئيس الوزراء اللي محدد ان العميل يتحمل 1500 جنيه من التكلفه اللي هي الكليه. النهارده حضرتك ال 1500 جنيه برضه رغم هذا اذا كان العميل ما بيقدرش يدفعهم كاش بنقسطهم يعني احنا بنتعامل مع البنك الاهلي وممكن يقسط له المبلغ ال 1500 جنيه دول على مده توصل من 7 ل 10 سنين زي ما عايز يعني ممكن سنه سنتين 10 سنين بحيث في الاخر بيبقى المبلغ اللي بيدفع الفاتوره كل شهر حوالي 19 جنيه. فده بالنسبه للتكلفه اللي هو الاستاذ عصام بيسال عليها.
طيب يعني ده حاجه مالهاش علاقه بالشركه ده قرار مجلس وزراء مطبق على جميع الشركات
في جميع محافظات محافظات مصر.
مساله بقى ليه الاعداد ما يبقاش من بره وليه التوصيلات بتبقى من بره كده بشكل عشوائي.
بالنسبه للاخ بقى اللي حضرتك برضه بيقول ان الفني بيطلع معهوش رسومات. لا هو اولا احنا لما بنروح نعمل سيرفي للمنطقه قبل لسه ما نشتغل في الغاز بتبتدي تتوقع كل شقه وبيبتدي ترسم المهندسين اللي هم بتوع السيرفي بيرسموا مداخل الغاز وخط الغاز هيمشي منين ويطلع منين كل الرسومات دي مع الشركه ومع المهندسين بيبقى مع رئيس الوحده او المهندس اللي هو مسؤول عن المجموعه. الفني بقى بيطلع حضرتك ينفذ لما بيجي يشتغل بيشتغل جوه طبعا بتقابله معوقات في المسار الداخلي في مطبخ في كاميرا ساقطه في يعني المهم بيتعامل معاها عشان طبقا لمواصفات الغاز. ما ينفعش احط العداد بره العداد لازم يبقى جوه الشقه لان العداد من بره لو حطيته بره ممكن اي حد عيل او اي حد طالع وحضرتك شغال بالبوتاجاز يقوم قافل المحبس او قافل محبس العداد قافل وحضرتك انت مولع البوتاجاز ونايم او يعني حاطط عليه حاجه ونايم او هتقوم تشوفه بعد كده لسه
الاكل خان او غيره يعني
ايا كان يوم قافله وبعد شويه حضرتك لسه ما قفلتش البوتاجاز يروح بعد شويه كده ساعه ولا حاجه يروح فاتح المحبس تاني يكون البوتاجاز اتطفى خلاص يبتدي الغاز بقى يطلع فين يتسرب من الفونيا ومن البوتاجاز يقوم ممكن يكون صاحب الشقه نايم او
انا عن نفسي قراءه العداد بكتبها بحطها على باب البيت
ده بيقرا حاجه ثانيه بس انا بتكلم على ان العداد ما يتحطش بره الشقه
لو يكون القارئ العداد بيضايقه من الدخول طبعا
لا لا انا بنتكلم على الناحيه الامنيه بصرف النظر عن قراءه العداد ما ينفعش العداد خارج الشقه زي ما حضرتك ده سبب من الاسباب اللي انا بقوله يعني لان دي على فكره مواصفات انجليزيه وبتحدد هذا يعني احنا ماشيين فيها زي ما حضرتك من سنه 80 واحنا لما الانجليز كانوا شغالين سنه 79 كان المواصفات دي نحترمها يعني فده امان ليه هو يعني حضرتك والا هتبقى مشكله انما القرايه بقى النهارده القارئ العداد بيروح يقراه حضرتك هو مش عايز حد يخش مفيش مشكله خالص زي اي حد ما بيعمل على باب الشقه بيحط القراءه ويسيبها بيجي المحصل يقراها ويمشي.
ده بالنسبه للتوصيل. نرجع للمهندس محمد
اتفضل
حضرتك احنا بنقول مساله توفير يعني المهندس الصفا زي ما حسبها انه تم توفير مليون انبوب بوتاجاز تقريبا تحت العجز والزياده حصص اللي بتوفر دي بتروح فين؟
قلت 120 مليون
120 مليون
120 مليون اسطوانه سنويه
ان شاء الله 120 مليون اسطوانه بتوفر
ال 5 مليون عميل دول يوفروا 120 مليون اسطوانه سنويه
ما شاء الله.
هو طبعا يعني احنا دلوقتي وفقا لقاعده البيانات وعدد الوحدات اللي بيتم توصيلها بالغاز الطبيعي بيتم تحديد احتياجات مصر من البوتاجاز. الخطه السنويه بتتحدد وفي لجنه رباعيه كل شهر بتقعد تحدد احتياج المحافظات خلال الشهر. كل محافظه لها حصه خلال الشهر. دي من خلال معدلات الاستهلاك اللي بنرجع ليه سنتين ثلاثه قبل كده. معدل توصيل الغاز الطبيعي. اللجنه الرباعيه دي بتحدد حصص المحافظات وبتمضي عليها بتبتدي كل محافظه تاخد حصه البوتاجاز بتاعتها.
لكن مسألة كل ما توفر التوصيلات لأن طبعا شركات توصيلات الغاز ما شاء الله شغالين كويس جدا هذه التوفيرات ما بتسدش ما بتعملش فائض في السوق.
لا يعني طبعا ما هو
يعني مش عارف صراحة يعني التوفير ده كله بيروح فين.
احنا
انا مش عارف
احنا النهاردة احنا لو ما كانش النمو في الغاز الطبيعي احنا النهاردة استهلاك 2011-2012 4.5 مليون طن. لو ما كانش الغاز الطبيعي كان هيبقى محتاجين مثلا 5 أو 5.5 مليون طن بوتاجاز. فطبعا الى جانب ان العدد الوحدات اللي بيدخل فيها غاز طبيعي في زيجات جديدة بتدخل الخدمة فيعني نص العدد بيبقى هو اللي بيتم توفيره والنص نتيجة دخول زيجات جديدة في ال.
طيب مسألة الإقبال على إنشاء مستودعات
تمام
حصل خلال السنتين ثلاثة الأخيرة إقبال كبير جدا على التقدم لإنشاء مستودعات. إيه الأسباب دي؟
هو طبعا ده يعني يعني أصحاب الناس اللي بتقدم طلبات دي ما بتعملش دراسة جدوى للمشروع بتاعها وهي بتبقى حتى على أساس إن هذا المشروع يعني لو ارتبط به السعر اللي محدده الدولة مش هيقبل بهذا الأسلوب لكن هو برضك حاطط في دماغه إن يعني هيتم المتاجرة بالدعم. الناس اللي بتقدم مستودعات دي اللي هي ما بتعملش دراسة جدوى دي حاطه في 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 حاطه في دراستها ان هي تتاجر بالدعم ودي مشكله السلع المدعمه. يعني الاسطوانه بتتكلف 80 جنيه على الدوله بتتباع ب 2.5. هذا الفرق الكبير هو اللي بيحرك الدوافع عند الناس دي والوسطاء اللي هم بيتاجروا. لا نفرض مثلا ب 5 جنيه او ب 6 جنيه على اساس ان هي لا على ما توصل مثلا لواحد او اثنين يعني. انما بردك الاسطوانه تكلفتها على الدوله 80 جنيه. لكن منظومه فتح المستودعات دي وفقا لمنظومه ان الناس اللي بتقدم طلبات دي احنا بناخدها بنبعتها وزاره التنميه المحليه. وزاره التنميه المحليه بتبعتها للمحافظين. الساده المحافظين في المحافظات بتاعتهم هم اللي بيدرسوا مع التموين وبيدرسوا المناطق بتاعتهم وبيحددوا ايه المناطق اللي محتاجه وبيبعت لنا المحافظ ان انا محتاج افتح مستودع في المناطق المحدده وفقا للدراسه بتاعته.
طيب المهندس مصطفى السؤال الاولاني خالص لحضرتك يعني ما جبناش عليه باستفاضه. في اماكن كتير بتقابلكم بيبقى صعب دخول الغاز فيها. ايه الاسباب المعوقات؟
هو حضرتك عشان نوصل غاز طبيعي المنطقه لازم تكون في مواصفات فنيه نلتزم بيها.
اللي هي
النمره واحد طبعا والاهم من هذا هو الشبكات الارضيه. عشان نوصل شبكة الغاز الأرضية لازم أن يكون في عرض شارع اللي هو هيوصل فيه الماسورة المفروض لا يقل عن 3 متر. عشان أن أنا المفروض ماسورة الغاز تبعد لا يقل عن 1.5 متر عن البيت وبالتالي لو أنا في مسار في نص الشارع بالظبط حتى هيبقى 3 متر يبقى 1.5 متر من هنا البيت ده ومتر ونص من البيت تاني فإذا لا يقل عن 3 متر عدد الشارع.
بصعب جدا عندنا شوارع أرضها 50 سم تقريبا.
ما عشان كده دي لا يصلح بقى دي اللي بنقول عليه عشوائيه بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون شارع 4 متر او 5 متر برضه ولكن حضرتك المرافق اللي فيه هي العشوائيه. يعني كل بيت واخد ماسوره صرف صحي وموصلها ليه او ماسوره ميه وموصلها ليه فنبص لما نيجي احنا عشان نحفر في الارض نلاقي في شبكه عنكبوتيه من المرافق القديمه. وبالتالي ما ينفعش انا اوصل شبكه الغاز في وسط الشبكه العنكبوتيه ديت لان ممكن اي حد بعد كده عايز يحفر على ماسوره ميه ماسوره صرف صحي هيبتدي طبعا يدور بشبكه الغاز. اذا لابد ان تكون عندي الشبكه الارضيه في مسار مناسب ليها في الشبكات الارضيه. دي بالنسبه للشبكات الارضيه. لما لو وصلنا للشبكات الارضيه بعد كده نخش على المنازل على البيت نفسه. البيت برضه له مواصفات لابد ان يكون في مدخل جيد عشان ادخل منه المواسير في منور يسمح بدخول مواسير او بنوصلها من على الواجهه لو ما فيش مناور او يكون كمان حضرتك البيت من الخرسانات ما يكونش من الخشب. هي دي المواصفات الاساسيه اللي بنلتزم بيها عشان نوصل الغاز
طبعا 100% مش متوفر. طيب ناخد الاخت اسلام من المنوفيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اهلا بيك يا فندم.
لو سمحت انا كان عندنا مشكله في تركيب الغاز لمنزلنا وكده.
اتفضلي.
الاول احنا لما كانوا بيركبوا في الشارع بتاعنا احنا شارع عمومي في البلد ما جوش ناحيه بيتنا خالص ماشي، هعمل له علامات حمراء كده وبس، ومحدش جه سألنا عن اي حاجه ولا جنب. وبعدين لما رحت بقى الشركه هنا عندنا في شبين عشان اسال ايه السبب، فعرفت ايه ان هم شايليننا من الخطه، يعني تقريبا املاك دوله او حاجه، واحنا مش املاك دوله. احنا محلات، وبعدين بيتنا وفي عماره جنبنا بتاع الدكاتره، شايليننا وشايلين عماره الدكاتره اللي جنبنا. المهم ان الخط اللي قدامنا راكب، وركب العمارات اللي قدامنا مساكن ركبوا وخلصوا، وحتى العماره اللي بعدينا بشويه ركبت، بعدينا بشويه ما فيش 10 متر. المهم رحت فقالوا لي اعملوا معاينه، عملت معاينه ودفعت ال 20 جنيه اللي هي بتاعت المعاينه ديت، وكان ادهاني 5-2. وبعدين ايه، رحت ما جوش 5-2، تاخروا اسبوع، رحت لهم. وبعدين رجعت تاني اسبوع برضو رحت لهم، لدرجه ان في موظف قال لي ايه بتصل بهم الساعه 9 الصبح عشان ايه وهم خارجين اكد عليهم ان هم يجوا. اتصلت فعلا وجم بعدها باسبوعين. جه بتاع المعاينه قال استنوا ايه 30 يوم او 40 يوم عقبال ما تاخدوا الموافقه من ايه من القاهره. ماشي، فاخدنا الموافقه. المهم انا كنت متابعه، وكان كل مره يقول لي ايه لسه لسه لسه. فروحت قريب في اول شهر 6 كده، لا مش في اوله، 15 تقريبا 6.
المهم
فقالوا لي ايه توافق وكده، خلصي الورق ده من عندكم مركز المعلومات ومش عارفه مجلس المدينه وبتاعه الصرف الصحي. خلصتهم. المهم دفعت 1600 جنيه في الموضوع ده. ماشي، فراح عمل لي ايه لما رحت الشركه تاني، عمل لي تكلفه 4000 جنيه وحاجه. وبعدين لما قلت له طب ما فيش تظلم، قال لي لا بل التظلم اتقفل. قلت له طب انا ذنبي ان انا ما اتحطيتش من ضمن الخطه، كل الناس ركبت من غير فلوس الا انا. فالمفروض اقل لي حق ليا ان انا اتظلم في المبلغ ده كله، انا دافع 1600 جنيه خلاص ثلاث ورقات بس. ماشي،
طب بعد اذنك المهندس مصطفى هيسالك.
هو اساله بس حضرتك، ساعه ما دخلنا الغاز الطبيعي للمنطقه كان البيت او العماره دي كانت مبنيه وكانت كامله.
أيوة
منشات. طب ما دخلش ليه ساعتها؟ سنه كام؟ احنا في شبين الكوم احنا موصلين غاز طبيعي سنه 99 بالكثير سنه 2000. حضرتك النهارده بتتكلمي في 2012.
12 سنه.
في 12 سنه يبقى اكيد البيت ساعتها كان في مشكله ان احنا نوصل له غاز.
لا
بدليل حضرتك النهارده جاي تقدمي سنه 2012.
لا ده هم اصلا عامه عندنا هنا في بيت السبع ما بداوش الا من السنه اللي فاتت. احنا مش عندنا الخطه ما بداتش من سنه ما حضرتك قلت، احنا لسه بادئين السنه اللي فاتت يدخل عندنا غاز هنا في بركه السبع. احنا لسه، وبقول لك قدامنا وجنبنا. انا ما استنيتش اتاخرت. هو حضرتك لما بيجوا يدخلوا الغاز مش المفروض ان بيجوا بيخبطوا على كل بيت ويعرفوا ان انت هتركب؟
استاذه اسلام من فضلك تسيبي بياناتك وتليفونك وعنوانك في كنترول، هنديه للسيد المهندس مصطفى ويتابع او يشوف سبب المشكله وان شاء الله يحلها لحضرتك. في حد معانا يا جماعه؟ طيب باشمهندس محمد
اتفضل.
عايزين نقول الشروط المطلوبه او المتوفره لاي حد عايز يقدم على مستودع. ايه هي الشروط ديت؟ علشان مش كل الناس عندها قطعه ارض او شيء تقدم على المستودع وخلاص.
والله بالنسبه للمنظومه بتاعه المستودعات هي ان بيجي يقدم الطلب في شركه بتروجاز. شركه بتروجاز بتجمع الطلبات بتبعتها لوزاره التنميه المحليه، وزاره التنميه المحليه بتبعتها للمحافظين، المحافظين مع مديريات التموين بيدرسوا جوه محافظاتهم، واحنا بنبعت بنقول لهم يا جماعه الساده المحافظين لازم تاخدوا في الاعتبار نشاط الغاز الطبيعي جوه المحافظه، اذا كان في مستودعات هتنقل خارج الكتل السكنيه، اعملوا حساب الاحتياجات الفعليه عشان ما تتمادوش في الطلب، لخليه وفقا للاحتياجات الفعليه للمنطقه. لما بيجي لنا موافقه المحافظين بنبتدي ندي امر اسناد لمقدم الطلب وبندي له الشروط اللي هي المفروض يلتزم بيها. متحدد في كراسه الشروط كل المواصفات الفنيه والشروط المطلوبه.
طيب
بس دي في نهايه الايه لما تيجي موافقه المحافظ بالظبط كده.
طيب باشمهندس مصطفى، الشروط المطلوبه للتقدم لادخال الغاز.
هو حضرتك احنا لما بنيجي نوصل الغاز الاول للمنطقه كمشروع احنا في عندنا الناس الاداريين بيعدوا على العميل في شقته بحيث يتعاقد معاه، ده اثناء تنفيذ المشروع. التعاقد بيحتاج بس ان يكون معاه ما يثبت ملكيته للشقه زائد ايصال كهرباء بس، يعني دول اساسيين في التعاقد.
ولو كان منزل كامل
برضو، منزل كامل ما هو كل شقه
ليه؟
نعم
الملكيه برضو.
لا ما هو برضو هيبقى كل شقه باسمه، يعني في حضرتك بيبقى ساعات في واحد زي ما حضرتك تقول لي بيت، البيت ده ست شقق بس هو يملكهم. فبيبقى كل شقه برضو عداد الكهرباء باسمه وهو صاحب البيت. فهو يعني انا بناخد منه عقد الملكيه او ما يخص ان هو يعني يثبت ان هو بيقيم في هذا المكان عشان اوصل له غاز زائد ايصال كهرباء. فهم دول اساس في.
طب احنا عايزين نشرح للناس ان مش الغاز اللي بيطلع من الارض ده هو اللي بيستخدم في البوتاجاز. يعني الناس بتسال طب لما احنا بنصدر غاز اسرائيل طب ما نوصله البيوت، فعايزين نشرح هذه الجزئيه للناس.
هو لو نتكلم عن الغاز الطبيعي حضرتك، هو الغاز الطبيعي ده
الجزء اللي يخص حضرتك
بيطلع من البير، بيبقى عباره عن بير غاز طبيعي. بيبتدي الغاز اذا كان غني بمواد الهيدروكربونيه بيبتدي يروح على معامل يبتدي يستخلص منه جزء منه، يستخلص بوتاجاز وبقيه الغاز يضخ تاني للشبكه شبكه المنازل. بيجي الغاز اللي هو جاي يضخ الشبكة بيبتدي جاي ماشي في الشبكة القومية بضغوط عالية اللي هي 70 بار. نبتدي نيجي عند كل مدخل مدينة بنحط محطة تخفيض ضغط تنزله من 70 بار ل 7 بار. والغاز الطبيعي كمان معروف ان هو غاز عديم الريحة، ملوش ريحة، يعني لو حد شمه ما يحصلش، يعني ما يشموش او في تسريب ما يشموش يعني. وبالتالي برضو حرصا على العملاء في المنازل عشان لو حصل تسريب في الغاز يشمه، فبنضيف له اضافه ريحه، ماده الريحه اللي احنا بنضيفها
عشان يبقى فيه،
عشان لو حصل تسريب يبقى فيه الارم تنبيه للعميل ان في غاز طبيعي متصرف. نبتدي بقى ناخده من 7 بار، نبتدي تخفيضات لحد ما نوصل البيت بيوصل تقريبا 1.1 او 100 ملي بار فوق الضغط الجوي. وعشان كده بيعتبر امن جدا في
الوصول
استعماله يعني.
طب بالنسبه لغاز او البوتاجاز،
هو عايزين برضك نوضح للناس ان يعني لا يعني ما يخلطوش ما بين البوتاجاز والغاز الطبيعي،
هو ده مهم.
تمام،
لان الناس بتخلط بتقول لك احنا ليه بنصدر له اسرائيل اللي يعوزه مش عارف ايه.
البوتاجاز ده عباره عن بوبان وبيوتان، وده مسال وفي صوره سائله وبيتداول في صوره سائله، يعني الاسطوانه لو اي حد هزاها هيلاقي البوتاجاز جواها في صوره سائله. فالبوتاجاز ده سائل بيتداول في صوره سائله عباره عن بروبان وبيوتان، خليط 30 70 بروبان بيوتان وفقا لما بين الصيف والشتاء ودرجات الحراره، وبيتداول في صورته الصوره السائله، بيجي في المراكب صوره سائله وبيروح في الخزانات صوره سائله وبيتسحب في البايبنج سائل وبيتحط جوه الاسطوانه سائل. تمام، اما الغاز الطبيعي بيتداول في صوره غازيه، بيتداول في صوره غازيه، بيجي من الحقل وزي ما الباشمهندس مصطفى قال بيتحول الضغوط بتاعته بتنها تتخفض وهي ماشي في المين لاين والترانسميشن والكونفيرجن ماشي في صوره غازيه لغايه ما يروح للبوتاجاز. فما فيش علاقة بين البوتاجاز والغاز الطبيعي.
هو حضرتك انا عايز اضيف برضو ان ممكن الغاز الطبيعي اعبيه في اسطوانات، وده اللي بيحصل في تموين السيارات
يا فندم. الناس هتروح تكسر الخطوط وتحبل.
لا انا ما بتكلمش ده انا بتكلم كتعبئة بطريقة فنية يعني. ده اللي بيحصل حضرتك النهارده اللي بيحصل في تموين السيارات هو غاز طبيعي جوه الاسطوانة
بتاع العربية، لكن مش الاسطوانات اللي بتعبي البيت.
ما انا لسه عايز اقول لحضرتك ده عشان اوصله، يعني عشان اوصل الغاز الطبيعي احطه في اسطوانه واحوله الى الاسلوب او الفيس اللي هو السائل، يعني احوله للوقت اللي لازم يكون تحت ضغط 220 بار. يعني العربيه اللي هي الاسطوانه اللي جوه العربيه ضغطها 220 بار
وزنها 70 كيلو.
عشان بقى اجيب اسطوانه تتحمل ال 220، اولا خطورتها طبعا لو حصل فيها اي عبث دي 220 بار دي رقم عالي جدا.
مكمله
الاسطوانه بقى حضرتك بتاعه العربيات يعني مصممه بانك لو ضربت فيها بالرصاص طلقات بالرصاص ما يحصلهاش حاجه. وبالتالي وزنها تقيل جدا، تكلفتها عاليه جدا، ودي بتحط في العربيات ما تنفعش
اتداول
في البيوت. بس عشان برضو يبقى
بس موفره جدا،
موفره العربيه
لصاحب العربيه طبعا
ومناسبه للعربيه. لان في العربيه حضرتك بقى ايه، ان الاسطوانه ثابته جوه العربيه ومتركبه ومعمول لها وسائل امان. السواق بياخد العربيه ويروح يمونها من محطه تموين السيارات. انما مش هينفع يشيلها على كتفه
ويصلحها هاندلنج يعني.
الطريقه اللي احنا بنعملها دي ما تنفعش طبعا.
طب باشمهندس محمد ليه ما بنشوفش الانبوبه بتاعتنا زي انبوبه اوروبا او الخليج، انبوبه بلاستيكيه وسهله الاستخدام وبتروح محطه تمونها وترجع تحطها في كده يعني؟
تمام. هو اسلوب التداول طبعا عندنا الاسطوانه بتتعامل معامله سيئه جدا، الهاندلنج بتاعها صعب جدا، بتنزل من على العربيه وكده. ورغم ان الشركه بتجيب انظمه متطوره في عمليه شحن الاسطوانات، احنا عندنا اجهزه بليتايزر عشان تشحن الاسطوانه في وضعها الرأسي، وفي اجهزه كلاركات تشيل الاسطوانات يعني عشان نقلل الهاندلنج على الاسطوانه.
احنا بنصور المحطه دي
الا ان يعني برضك احنا يعني بندعو المواطنين والمستهلكين ان هم يتعاملوا مع الاسطوانه على انها يعني يتعاملوا بحسن استخدام للاسطوانه. يعني شوف يعني ممكن واحده ترمي الاسطوانه من اول دور ترميها تحت، طبعا ده سوء. لكن طبعا في اوروبا ان التداول بيتم عن طريق محطات الخدمه، بتروح انت بالعربيه بتاعتك تحط الاسطوانه تاخد الاسطوانه من محطه الخدمه، فده التداول هو امن يعني.
طب كان في واقعه كلمنا فيها اللي هي الناس اللي كسروا خط مستورد للغاز، عايزين بس نقول للناس ان في خطوره في هذه الاشياء.
هو طبعا مع الانفلات الامني اللي هو كان حصل في الفتره السابقه، ومع وجود مافيا للمواد البتروليه، وده نتيجه فرق السعر الشاسع ما بين التكلفه الفعليه والسلعه المدعمه، ففي مافيا بتروح على خطوط المنتجات سواء بنزين او سولار، وعندها اجهزه بتتقب الخط وبتعمل ماسوره وتبتدي تاخد سولار او بنزين. اللي حصل في واقعه مستورد ان هم ما يعني تخيلوا ان هذا الخط هو خط بنزين او سولار، ما تخيلوش ان ده خط بوتاجاز لان البوتاجاز ضغطه عالي، فهم مجرد ما فتحوا في البنطه طلع البوتاجاز بالضغط العالي. طبعا هم انزعجوا وسابوا العده بتاعتهم على الخط وجريوا. طبعا الحته كانت في منطقه زراعيه، محدش استشعر ريحه البوتاجاز، اتسرب البوتاجاز في منطقه محيطه، فمجرد ما لقى في شراره فاشتعلت المنطقه، والحمد لله شركه انابيب بترول بامكاناتها على طول بيتم تدارك الموقف وقطع الوصله اللي تم التلاعب فيها يعني. ودي طبعا يعني
خطوره
يعني دي نتيجة مافيا وبلطجة، وده كله جاي نتيجة الفرق الكبير ما بين تكلفة الفعلية للمنتج وسعره المدعم.
نعم. طب كلمة أخيرة حضرتك تقولها تفضل.
أنا بطمن السادة المشاهدين ومستهلكين البوتاجاز، إن شاء الله السنة دي إن شاء الله بإذن الله الأسطوانة متوفرة، واحنا الارصده عندنا ارصده استراتيجيه كافيه، وخطتنا في تشغيل خلال رمضان تشغيل كافه مصانع التعبئه على مدار ورديتين، المستودعات على مدار ورديتين، بيتم الترصيد ارصده مبيت معبأ في المستودعات على اساس ان المستهلك بيروح الصبحيه يلاقي اسطوانته موجوده في المستودع. بطمن السادة المشاهدين بأن إن شاء الله ما فيش أي يعني السلعة متوفرة مغطية، يعني إحنا عندنا في عربيات أي منطقة فيها زيادة في الاحتياجات على طول بندفع عربيات لتغطية الاحتياجات، وإن شاء الله منسقين مع وزارة التموين لتغطية أي احتياجات
إن شاء الله.
إن شاء الله.
كلمة أخيرة باشمهندس مصطفى.
هو حضرتك احنا عايزين، انا عايز اقول لعملاء التوصيل المنزلي ان لما مجموعات العمل بتنزل توصل للمنطقه يا ريت يعني يشدوا حيلهم او يسرعوا بانهم يتعاقدوا عشان نوصل له اثناء ما احنا بننفذ المشروع. لا هو عشان هو اسرع له،
عشان مشكله استاذ
ما يرجعلوش اسرع له واحسن له، بدل ما اسيب المنطقه وبمشي حضرتك وارجع له بمجموعه لوحدها، فده بيبقى احسن له. هو بيستفيد وممكن استفيد من نظام التقسيط وممكن استفيد كل حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بقى للمصانع، وامين الطوب احنا عدناه. احنا لابد ان كل مصنع امين طوب، امين الطوب بصراحه لازم نشتغل بغاز طبيعي. احنا كنا بنتكلم على امين الطوب اللي بتستهلك بوتاجاز، النهارده امينه الطوب لو وصلت غاز طبيعي نمر واحد انها هتستفيد بنظافه البيئه.
بيشك من سعره،
سعر ايه؟
سعر الغاز،
سعر توصيل الغاز.
لا هو سعر الاستهلاك بيحصله متر مش عارف بكام.
ما هنيجي نحسبها لك. هو لو هو وصل غاز طبيعي
من غير ما نحسبها،
لا لو اشترى غاز طبيعي ما انا عايز اقول بس المردود، المهم انا هصرف كام هسترد كام. لو وصل غاز طبيعي، لو اشتغل بغاز طبيعي وبدل ما بيشتغل النهارده بالسولار، هو ما بيشتغل بالبوتاجاز، المفروض يشتغل بالسولار. ده بيوفر له في السنه للعميل 1.4 مليون جنيه، يعني بيجيب تقريبا على 10 اشهر ممكن يجيب التكلفه اللي دفعها للتوصيل. بيوفر على الدوله كمان 5 مليون جنيه في السنه دعم الفرق دعم السولار. فاذا هو كسبان
طبعا،
والدوله طبعا بتوفر الدعم عشان تصرفه في حاجه ثانيه. فيا ريت كل مصنع طوب او كل مصنع قدامه غاز طبيعي
بالتعاقد
وتوصيل بالتعاقد احسن.
طيب المهندس محمد احمد غراب رئيس مجلس اداره شركه متروجاز، شكرا لحضرتك.
الله يحفظك،
متشكرين تشرف حضرتك لينا. مهندس مصطفى اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه غاز مصر، شكرا لحضرتك.
شكرا،
ومتشكرين تشرف حضرتك لينا. ساده المشاهدين نلتقي ان شاء الله بعد رمضان بمشيئه الله تعالى، وارجو يكون حلقه النهارده استفدتوا منها. وان شاء الله الاخوه اللي اتصلوا ساده رؤساء الشركات يكلفوا حد يتواصلوا معهم لحل مشاكلهم. ان شاء الله نلتقي بعد رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. كان معكم احمد سمير، برنامج دعوه الحوار. السلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار والشورى